إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني عشر من جمادى الأولى لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 11 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع الفوائد الفقهية في صلح الحديبية لشيخنا وإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي مع هذه الفائدة الجليلة التي أطلت فيها النفس، وأستهل محاضرة الليلة بها إن شاء الله تعالى لأهميتها وجلالها. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: ومن هذه الفوائد أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا من غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، أما الصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر، أي أجاب الصديق عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى وأعرفهم برسوله وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحافه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. أطلت النفس في هذه الفائدة في المحاضرة الماضية. ومن هذه الفوائد في صلح الحديبية تعظيم الإمام وإظهار طاعته أمام رسل الأعداء. تعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفس أمام رسل الأعداء ليكون ذلك أدعى إلى غيظ الأعداء من ناحية، ولإخبارهم بأن هؤلاء يفدون إمامهم من ناحية أخرى كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم وبالغوا في إظهار التعظيم والتوقير للبشير النذير. فمن ذلك مثلا قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله بالسيف، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأن يقف الناس بين يديه. خلي بالك، وهذه نكات في غاية الدقة، إن لم تفهم ربما تحدث لبسا وخلطا في بعض العقول والأفهام. قد يسأل سائل ويقول: أولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام بين يدي الرجل وهو جالس؟ بل وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني لا ينبغي للرجل أن يجلس وأن يوقف الرجال بين يديه، هذا من الكبر. وإن ادعى صاحبه غير ذلك أن يظل الرجل جالسا وأن يوقف الرجال بين يديه، بل إذا أراد أحدهم أن يجلس في مكتبه الخاص أو العام يقول: قم، ما أذنت لك بالجلوس. هذا نوع كبر يملأ القلب وصاحبه لا يدري. وقد يتصور البعض أن هذا من باب الحفاظ على هيبة الكرسي ومكانة المكتب، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، لأن الهيبة من الخلق لك لا تكون أبدا إلا على قدر هيبتك أنت من الخالق. قف على هذه اللطيفة، وهي من نفيس كلام ابن الجوزي رحمه الله: لا تكون هيبة الناس لك إلا على قدر هيبتك أنت من الخالق سبحانه وتعالى. فمن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني من قال أو عمل ابتغاء السمعة أظهر الله سره وجعل سره علانية، ومن عمل لله تبارك وتعالى وأخلص النية أظهر الله نيته وجعلها علانية. فالإخلاص يظهره الله، والنفاق والسمعة والرياء يظهره الله. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرسول يقول: من أحب أن يتبوأ الناس بين يديه قياما، أن يتمثل الناس بين يديه قياما فليتبوأ مقعده من النار. فكيف سمح بأبي هو وأمي وروحي للمغيرة رضي الله عنه أن يقف على رأسه والرسول جالس والمغيرة واقف مدرك السيف، وعروة بن مسعود كل ما يمد ايده كده عشان يداعب شعرة من شعرات لحية سيدنا رسول الله، يقوم المغيرة يضربه بنصل السيف: أخر يدك، بنصل السيف أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك يدك، أقطعها لك. إيه ده؟ مبالغة في الحب، مبالغة في إظهار التوقير، مبالغة في إظهار التعظيم. اسمع شوف كلام ابن القيم بيقول إيه: ولو في قيام المغيرة ابن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد. الصورة دي شوفوا ابن القيم فيها إيه، كلام عالي قوي. بيقول: سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو لإظهار العز والفخر وتعظيم الإيمان وتوقيره. واضح يا شباب؟ سنة يقتدى بها. الله أكبر، أيوه، مش الصحابة فعلوا والرسول أقر؟ تبقى سنة إيه؟ تقريرية. كلام غالي. سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام صلى الله عليه وسلم. أعظم الإمام، الإمام الأعظم كما قال ابن كثير يقول: ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي إن وجد في أي عصر وجب على الناس الإيمان به وطاعته، تصديقا لقول الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالإمام الأعظم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. اسمع: وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وفي بعث البدن الإبل في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام أمام رسل الكفار. إظهار الفخر في مثل هذه المواطن ليس من الفخر المذموم، كما أن إظهار الفخر في الحرب ليس من الفخر المذموم. تعلمون أن أبا دجانة رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، تذكرون وأنا أتحدث عن أحد، حينما أخرج النبي سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتقدم رجال من الأنصار إلى أن تقدم أبو دجانة، قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به حتى ينحني. قال: أنا أخذه يا رسول الله. في رواية أخرى عن باب الأمانة في سندها ضعف أن أبا دجانة كانت له عصابة حمراء، حاجة زي إشارة كده أو شريط أو علامة، إذا أخرج عصابته وربط بها رأسه يمشي ويتبختر بين الصفين، فكان إذا أخرجها وربطها يقولون: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فلما أعطاه النبي السيف وأخرج العصابة وربط بها رأسه وتبخر بين الصفين، قال النبي: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموقف. الحديث في سند ضعف كما خرجت قبل ذلك، في سند ضعف. الشاهد أن إظهار الفخر وإظهار التوقير وإظهار التعظيم للإمام أمام رسل الأعداء سنة يقتدى بها، ولا شك أن الإمام يعد رمزا في الأمة، وتعظيم الإمام تعظيم رسول الله، تعظيم لله، تعظيم للشعائر، تعظيم للدين، بل إن التقديم على رسول الله تقديم على الله في القول والفعل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال قتادة: أي لا تفتاتوا على مجاهد، أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى قضي الله على لسانه. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. يبقى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للشعائر، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله، وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم توقير وإجلال للدين وتعظيم لرب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه: إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله. يريد تخرج من هنا الدرس يا شباب، الرموز في الأمة يريد أعداؤنا أن يحطموها، ينبغي أن يعي شبابنا هذا الدرس. أنتم تشهدون الآن حربا شرسة ضارية لإسقاط الرموز في الأمة. ورموز الأمة في المقام الأول علماؤها، علماؤها. وتشهدون حربا ضارية على الفضائيات وعبر وسائل الإعلام والمجلات لإسقاط هذه الرموز. وقد ينضوي تحت لواء هذه الحرب العفنة من الطيبين من حيث يشعرون أو لا يشعرون، حين ينطلقون ليرددوا الإشاعات التي تطرح لهم على الساحة دون بينة أو دليل. وأنا أقول إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، وتصبح المجموعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. وتزداد المصيبة إذا نال أعداء هذا الدين من رمز من رموز الأمة، حتى لا تلتف الأمة أبدا حول رموزها، لأن الأمة إن لم تلتف حول الرموز الحقيقية حول العلماء الربانيين ودعاة الصادقين تبعثرت كتبعثر الفئران أو كتبعثر الغنم في الليلة الشافية الممطرة. فهم يريدون دوما أن يكسروا أضلاع الرموز، ويحاولوا بكل سبيل أن يشوهوا صورة الرموز لإسقاطها في القلوب والعقول. لأن الأمة إن تنحت عن هذا المنهج الصافي في التلقي، ألا هو منهج العلماء الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله، راحت الأمة لتذوب بعد ذلك في أي منهج آخر من مناهج التلقي، تلك المناهج التي تصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا الرباني والنبوي. أو شبابنا يعي هذا الدرس، عظم رموز الأمة وانكر رموز الأمة، فتعظيمك للعلماء تعظيم لرسول الله، وتوقيرك للعلماء توقير لرسول الله. لقد كان الإمام مالك لا يحدث بحديث إلا إذا توضأ ومشرق لحيته وطيبه ولبس أجمل ما عنده من الثياب ثم جلس وقال إنما أريد أن أعظم حديث رسول الله. فتعظيمك وتوقيرك لأهل العلم توقير منك لرسول الله، وتعظيم منك للسنة ولملاك. والرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا وأدبنا أن نوقر علماءنا وأن نوقر كبراءنا وأن نجل شيوخنا وأن نحترم أهل العلم، فإن الله جل وعلا هو الذي زكاهم وشهد لهم في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله لا يستشهد بمجروح. والعلماء صنفان، أنا أتحدث عن الصنف الأول جعلني الله وإياكم منهم، دعاة ربانيون جلسوا على أبواب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم وأفعالهم، فإن قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم كذلك للناس اسمعوا وانظروا إلينا. هؤلاء هم الأتباع الصادقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الرسول فيهم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والصنف الثاني علماء على أبواب جهنم، دعاء على أبواب جهنم بنص حديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخل من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. اللهم سلم يا رب. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قد يتصور بعض أن الدعاء على أبواب جهنم ذلك كفار، بقى كفار أصليون، يعني كفار أصليون، يعني ما يبقاش من جنسنا ولا يتكلم بلغتنا ولا يلبس ملابسنا، لا ده صنف ثاني خالص، لا 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 لا. فسيدنا حذيفة يقول له صدهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. خلي بالك عشان ذهنك ما يروحش بعيد، يقول لا لا ده مش معانا هنا، لا ده معانا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام رجال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ما فيش أبلغ من هذا التعبير النبوي، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هترى جسد إنسان، ترى جثمانه لكنه يحمل قلب شيطان، وترى إنسانه تحمل مش قلب شكل شيطان، تحمل شكل شيطان وقلب شيطان. ثم تعبر عن هذا القلب المملوء بالكفر وتقول حتى التوحيد قد ظلم المرأة. قيل وكيف؟ قالت كلمة التوحيد تقول لا إله إلا هو، ولماذا لم تقل لا إله إلا هي؟ قلوب الشياطين في جثامين بشرية. فأنا أخاطب الآن شبابنا أن يوقروا علماءهم وأن يجلوا شيوخهم وأن يتقوا الله عز وجل قبل أن يتلفظوا بلفظة تنال من رجل من أهل العلم والفضل من علمائنا ودعاتنا من أهل السنة، وما أقلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس معنى ذلك أنني أشهد لعلمائنا بالعصمة أبدا، بل نحن لا نقر بالعصمة لأصحاب رسول الله. فلقد انتهى زمن العصمة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن حين نؤثر ذلك فلا نقلل من قدر علمائنا، وإن أخطأ أحدهم فإن الكمال لله وإن العصمة لسيدنا رسول الله. ولله در الحافظ بن عساكر حيث يقول اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فنصيحتي لأحبابي وطلابنا أهل الفضل والسنة ألا ينقلوا كلاما بين العلماء والمشايخ والدعاء ليوغروا صدور العلماء بعضهم على بعض. نصيحتي لشبابنا وأحبابنا ألا ينقلوا إلا الكلمة الطيبة، فنقلك للكلام بين الناس عامة وبين العلماء خاصة على سبيل الإفساد وإغار الصدور إنما هو نميمة محرمة. ويكفي أن أحذرك بحديث رسول الله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو قداس. فتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس سنة يقتدى بها. وينبغي أن نعظم هذه السنة وأن نحييها من جديد، لأنني أتألم غاية الألم حينما أسمع طالب من طلابنا ولو كان على علم حين ينتقص من قدر عالم من أهل الفضل، حتى وإن خالفته، حتى وإن خالفته فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. لا حرج أن تخالفني ولا حرج أن أخالفك في عشرات المسائل بل في مئات المسائل، ما دام الخلاف محصورا في المسائل الفروعية أو مسائل الأحكام وليس في مسائل الأصول أو الاعتقاد. فالخلاف حينئذ لا يفسد الحب بيننا ولا يقطع أواصر الود بيننا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. والخلاف المذموم في القرآن والسنة هو الخلاف في أصل الدين والملة، كما قال الشاطبي في كتابه المانع للاعتصام، وكما قرر ذلك أيضا شيخ الإسلام في مجموعه المبارك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هذا هو الخلاف في أصل الملة. وإلا فإن الصحابة قد اختلفوا في مسائل الفروع والأحكام وهم أهل رحمة الله، لم يخرجهم الله باختلافهم هذا من رحمته، بل هم أهل الرحمة. دل ذلك على أن الخلاف المذموم هو الخلاف في أصل الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا، وإلا فهذه الفائدة تحتاج والله إلى محاضرة كاملة مع قلة كلمات ابن القيم، لكنها تحتاج إلى تأصيل وتفصيل. أسأل الله أن يعلمنا أن يفهمنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن هذه المسائل والفوائد أيضا يقول ابن القيم: ومنها أن مصالحة المشركين، خلي بالك من الكلام، أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة. أنا مستوعبين دي ولا مش معاي؟ خلي بالك لأن ده كلام نفيس، مش هتلاقيه عندي غير ابن القيم بالجمال ده. يقول: ومن فوائد صلح الحديبية أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم أي ظلم للمسلمين، المصالحة دي جائزة شرعا بشرط أن يكون وراء هذه المصالحة مصلحة راجحة أرجح من الضيم من الظلم. طبعا دي مسألة دقيقة ما يقدرش يدي فيها بدلوه إلا العلماء. في مصالحة مع المشركين وبنود الصلح فيها ظلم ظاهر جدا، لكن الإمام أو لكن علماء الأمة الآن يرون أن هذه المصالحة الآن في مرحلة من مراحل الضعف اللي تمر بها الأمة من أجل مصلحة راجحة، من أجل أن تتحرك الأمة للدعوة، لتأصيل العقيدة، لتجديد الإيمان، لتجديد التوحيد، للإعداد، إعداد القوة الاقتصادية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والحربية بكل ما تحمله الكلمة معنى. إذا كانت هذه المصالحة وإن كانت في بعض بنودها من الظلم ما هو بين ظاهر، فلا حرج في هذه المصالحة من الناحية الشرعية لمصلحة راجحة يقرر هذه المصلحة الربانيون من أهل العلم. ما ينفعش حماس الشباب المنفلت من الضابط الشرعية، وما ينفعش جبن الجبناء اللي يقول لك امشي جنب الحيطان، الحيطان اللي هودان رب العيال، خلي بالك اوعى. ما ينفعش. وما ينفعش الصنف الاول المنفلت المتحمس بدون ضوابط، اللي لا يجوز ان يدلو في هذه المسائل الدقيقه متأول ولا جبان، اسمع كلام ابن القيم تاني: ومن هذه الفوائد أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم أي ظلم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. يا الله يا الله، شوف كلام العلماء. طيب اسمع فقرة تانية أوضح لك بقى كلام ابن القيم في كلام تاني نفيس له أو في إعلام الموقعين أو أعلام ما فيش حرك لا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان الراجع عندي إعلام بالكسر. بيقول إيه؟ يقول شيخي وحبيبي ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. أقول تاني وركز معايا: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، يعني إنكار المنكر في الدين واجب بضوابطه، حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الكلام ده عام عام، مش يقول لك بقى برد الحكم وتغيير اللسان العالم والتغيير بالقلب لعامة المسلمين، لا، كلام عام. كل من استطاع أن يغير بيده بالضوابط الشرعية وجب عليه أن يغير بالضوابط الشرعية. يعني لو دي منكر أمامي في البيت تقول لي لا، أنت واجب عليك أن تغير بقلبك، لأن التغيير بالإيد للإيمان بس، كلام فاضي. فكل من استطاع أن يغير المنكر بيده بالضوابط الشرعية أن يغير، فمن لم يستطع أو فإن لم يستطع فبلسانه، وتغيير المنكر بلسان له ضوابط شرعية أيضا. يعني لو لقيت واحد ماسك كاس خمر، خلي بالك، لو تقدر تغير المنكر ده بكلمة رقيقة، يعني تقول له اتق الله يا أخي، يقوم يحط كاس الخمر ويغلق الكاس، يحرم عليك أن تقول له اتق الله يا مجرم، يحرم عليك. خلي بالكوا يا شباب، شوف حتى التغيير باللسان بالقول له لا يجوز أن تنتقل من مرتبة إلى مرتبة في أي مرحلة من مراحل الإنكار إلا بضوابط شرعية. بس أنا مش هوا يا أخوان، يعني لو قلت له أخي الحبيب الخمر حرام، ونعوذ بالله حرص قرب، يحرم عليك إن غلب على ظنك أن تغير المنكر بكلمة طيبة، يحرم عليك أن تنتقل من هذه المرتبة إلى مرتبة التغيير بكلمة غليظة. طيب ما قدرتش غلط باللسان فبالقلب، والتغيير بالقلب له ضوابط أيضا، ضابطان: الأول أن يرى الله من قلبك بغضك للمنكر، يبقى ربنا مطلع عليك وقلبك بيتحرق كده، ما يبقاش قلبك بارد، لا، قلبك متحرق مش قادر تعمل حاجة، يبقى ده أول شرط. الشرط الثاني أن تزول أنت عن مكان المنكر الذي عجزت عن إزالته، إن استطعت بالقدر اللي أنا قلته ده، إن استطعت. ممكن ما تستطعش، ممكن يتحقق الشرط لو تبقى راكب أوتوبيس مسافر مثلا من المنصورة رايح القاهرة وعندك مصلحة ضرورية وراكب في الاتوبيس، حط شروط فيديو، شروط هايل تافه، انت رايح للثواب واسلوب جميل، ومعاك شروط ثاني، واحد رهابي زي محمد حسان مثلا. السلام عليكم، ربنا يبارك فيك يا عم الحاج، واسال الله ان يحفظك ويكرمك، احنا ماشيين على طريق ربنا يسترنا واياك، كلمتين طيبين، ولو معاك زي ريحه طيبه كده زي اخواننا بتوع التبليغ ربنا يبارك فيهم، وقول له والله ممكن تسمعنا الشريط ده، هو ده، بص لك كده وقول ده اقعد مكانك. حاضر، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، اسال انا اشرح صدرك. ترجع بقى كرسيك، منكر ما انتش عارف تزيله، قلبك الله مطلع عليه انك مبغض لهذا. طب الشرط الثاني، ما انتش قادر تزول انت عن المنكر اللي انت عجزت عن ازالته، هتنط من الشباك
ولا هتوقف، ممكن مصالحك تتعطل، لكن لو قدرت ماشي، لكن ما اقدرش انزل خلاص. فترجع الكرسي بقى، تفتح المصحف بتاعك وتشتغل مع ربنا، تقرا القران خلاص. انما نرجع الكرسي، استغفر الله استغفر الله، ما ينفعش. يبقى لم تحقق التغيير بالقلب. وخلي بال حضرتك، التغيير بالقلب سماه النبي جهادا. معقول القلب مرتبة من مراتب الجهاد؟ لا لا، ده كلام كبير. التغيير بالقلب سماه النبي جهادا. ايوه، مفيش كلمة بدون دليل. ايه الدليل على كده؟ ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ان ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمع: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رحمة كبيرة. ارجع تاني الكلام ابن القيم بقى، الكلام الغالب، قل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر، يعني من المنكر الأصلي، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيجي شاب من طلابنا يقول: استنى يا شيخ، ده كانت مرحلة استضعاف في مكة، كان شايف المنكرات وشايف الشرك والأصنام حوالين الكعبة ومش قادر يغير عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت مرحلة من مراحل الاستضعاف. طب خلي بالك لما كان في مراحل التمكين عمل ايه؟ يقول ابن القيم: ولقد كان النبي يرى بمكة اكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار اسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد ابراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لان قريشا كانت حديثه عهد بكفر وقريبه عهد باسلام. دفع اعلى المفسدتين بتحمل ادناهما. انا اتحمل مفسده ادنى، الا وهي ان البيت لم نرده على قواعد ابراهيم، لدرء مفسده اعظم، الا وهي الفتنه التي ستقع في مكة. معنا شباب، ده درس غالي جدا. اعتبار المصالح والمفاسد قضية مقصد من مقاصد الشرع. مش كل واحد يشتغل بكيفه وبهوايا واللي انا شايفه كده، لا، ده في مصالح ومفاسد، في درء المفسدة ابتداء المقدم على جلب المصلحة، وفي تحمل ادنى المفسدتين لدفع اعلى المفسدتين. نتحمل مفسدة اقل في سبيل ان نبرأ مفسدة اعظم. والادلة على ذلك كثيرة جدا في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية. يعني قد يؤذر مثلا او تؤذر امرأة صبر زوجها، رجل مثلا موظف عادي مسكين بيطلع من الوظيفه يروح لشغل تاني وما عندوش وقت، يدوبك بيصلي الفرض ويقوم الفجر بالعافيه، فزوجته تمسكه تقول له: انت لا بتقرا قران، وانت راجل كذا وكذا وكذا، وتفضل والعياذ بالله كل ما تشوفه تقول له تقول له تقول له، فتقوم والعياذ بالله تدفعه الى ان يقول كلاما مرعبا خطيرا في حق القران، في حق الدين، وهكذا. فلتتحمل المرء مفسدة ما دام الرجل موديا للفرائض، لتبرأ مفسدة أعظم، أو تبرأ مفسدة فلتبرأ المفسدة، فبرأ المفسدة مقدم على جنب المصلحة، وتحمل المفسدة أقل من الشرع إن كان تحملها يبرأ مفسدة أكبر وأعظم. الرسول عندما قبل شروطا في ظاهرها الظلم، كل بند من بنود الحديبية ظلم في ظلم، لكنه صلى الله عليه وسلم تحمل هذه المفسدة من أجل أن يبرأ مفسدة أعظم، من أجل أن لا تقع الفتنة الكبرى، ألا فتنة الكفر وفتنة الشرك، لأن المشركين فتنوا الناس في دينهم. ولذلك لما قالوا ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ماشي قتال في الأشهر الحرم ده رب العزة الحرام، ده هذا دين محمد أصلا، بس انت تبدي تفزلكوا علينا عشان قتل منكم رجلان في الأشهر الحرم قتلوهما الصحابة رضي الله عليهم، وقد فصلت القول تفصيلا في هذه المسألة، هديروا تتفزلكوا بقى والآن بتحتاج تعظيم الشعائر، هو انتم من امتى بتعظموا الشعائر؟ وان لما تعظيم الشعائر فيه مصلحه لكم انتم رفعتم عالم تعظيم الشعائر. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنه اكبر من القتل. والمراد بالفتنه هنا الشرك، فتنتكم للمسلمين في دينهم اكبر من القتل الذي وقع فيه بعض الصحابه عن غير قصد وعمد. واضح يا اخوانا؟ فالرسول تحمل عليه الصلاه والسلام هذه البنود من اجل ان ياخذ مدنه ليتفرغ للدعوه، ليتفرغ للبلاغ، ليتفرغ لارسال او لمراسله الملوك والرؤساء والحكام كما سنرى ان شاء الله جل وعلا. فتحمل ادنى او دفع تحمل ادنى المفسدتين باحتمال ادناهما لمصلحه من مصالح الشرع ومقصد من مقاصد الشرع الذي ينبغي ألا نضيعه، لا سيما ونحن نعيش هذه المرحلة من مراحل الاستضعاف. لكن في فرق كبير جدا إخواننا بين مراعاة المصالح والمفاسد ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ودفع ما هو تحمل أدنى المفسدتين لدفع مفسدة أعظم. كل هذا ليس معناه على الإطلاق أن نتنازل عن ثوابت ديننا وعن أصول الدين، لا، ده اسمه تمييع بقى. وشلت من اجل مصلحة الدين بلاش مثلا الحجاب للمرأة، بلاش اللحية للرجال، خليك متفرمك والبس لبس الغرب عشان يقولوا عليك انك واد مفتح واد حرك واد حركي واد فهم الواقع وعارف الجو وتقدر وفتح انك تاكل ملبن والكلام الهايف ده. لا، ده تمييع للدين، ده تمييع. يا عم الشيخ بقى تقعد تكلمنا الدب طويل والدب قصير والقدس ضاعت والعراق ضاعت والخلافة ضاعت، يا عم الشيخ بقى يعني فتحوا عيشوا الوقت. ده خلل، خلل ما يخوفكش الكلام ده اطلاقا، بل اننا نقول صحيح فرق كبير بين فقه الأولويات في الدعوة إلى الله وبين التحقير والتسخير والسخرية من الفرعيات والجزئيات. خلي بالكوا يا شباب، احنا بنقول بفقه الأولاد في الدعوة لأن فقه الأولاد في الدعوة إلى الله أول من أصله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولويات في الدعوة. ماشي يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في فقه في أولويات في الطرح في الدعوة إلى الله. ما ينفعش أدعو إلى أي شيء قبل التوحيد، دي دعوة مختلة. أي دعوة قبل الدعوة للتوحيد دعوة فيها خلل، دعوة مخالفة لمنهج سادة الدعاة إلى الله وهم الأنبياء والرسل. فمنهج الأنبياء والرسل في الدعوة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول كلمة، أول خطوة، أول كلمات في الرسالة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ادور اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. محمد صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما في رسول ولا نبي الا ودعا قومه اول من دعوا الى التوحيد. واي دعوه قبل التوحيد تضيع وقت تضيع وقت. فاحنا نقر بصدق الاولياء في الدعوه، لكننا لا نقر ابدا بالتحقير والسخريه للجزئيات والفرعيات، لان الاسلام كل لا يتجزا، لا نفرق بين قشر ولبن، مفيش قشور ولبان، دين في اصل وفي فرع، في كليات وفي جزئيات. نقدم الاصل على الفرع والكل على الجزء، لكن لا نحقر الفرع ولا نسخر بالجزء. الفاروق عمر، ومن اكبر من عمر يا شباب؟ ومن اكبر من عمر؟ جرح ينسي خلاف خلاف اكبر قضيه في ساعتها واكبر قضيه في وقتها، الخلافه خلافه الامه. ومين عمر؟ الفاروق دم بنسي، والاسد في عرينه مذبور مجروح ونايم خلاص. واختار سته جعل الإمارة والولاة فيهم، يعني القضية انتهت. ما ذلك يدخل عليه شاب شاب في المسائل دي والمرحلة دي، وبمضرب ما الشاب خرج عمر بينظر إليه وهو نايم ينزل، لا التوب بتاعه بس طويل شوية، يلبس توبا طويلا ردوه عليه. طب وده وقته يا أمير المؤمنين؟ توب طويل بس إيه وبتاع إيه؟ ده الخلافة ضاعت، وده وقته توب إيه؟ دول تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان ما حدش يضحك عليك، دول تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام. وردوه عليه، يرجع الشاب يقول سيدنا عمر يقول له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. الله، في اللحظة دي حتى التوب مش نسيب. أيوة، فمش عاوزين فزلكة يا اخوانا في الكلام، ولا وده وقت توب، وده وقت تتكلم لي بقى في الحيض، وتتكلم لي في النفاس، وتتكلم لي في الوضوء، وتتكلم لي ده كلام يا اخوانا خطر 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 كبير. والله اقسم بالله الخلافة ما هتس لن تسترد بمثل هذا الطرح ابدا. والله الامة لن تنصر بمثل هذا التفصيل. المرأة تتبرج، الرجل يتفرج، كل ده من اجل لا مصلحة الدعوة، بل المصلحة الحقيقية للدعوة أن تمتثل أمر الله وأمر رسول الله. مش هننصر إلا بهذا، إلا بالتسليم المطلق لله ولرسوله. مش أتفلت أتفلت أتف كل يوم أتفلت من شيء، كل يوم أتفلت من سنة، كل يوم أتفلت من هدي ظاهر ظاهر. إحنا لا تقلل من شأن الهدي النبوي الظاهر، وأهل السنة يعني لا يفرقون بين الهدي الظاهر والباطن، لأن الهدي الظاهر ترجمة حقيقية للباطن، ولأن الباطن بفضل الله تبارك وتعالى ترجمة حقيقية للهدي الظاهر. وإن حدث خلل من الأجل البشرية التي لم ينفك عنها بشر، فسرعان ما يجبر هذا الخلل بالتوبة والأوبة إلى الله سبحانه. مش معنى من عشان بشر غطرة وعمل لحية يعني أنا مش حزل، لا حزل، أنا بشر وأجبر هذا الخلل بالتوبة. والله لا يمل حتى نمل. فده كلام مهم يا اخوانا. عمر الفاروق، الفاروق بجلالة مكانته، ردوه عليه ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك. في اللحظة دي في اللحظة دي أيوة في اللحظة دي. يبقى المصلحة الحقيقية يا اخوانا أن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نقف عند الحد. فمش معنى أننا بأقبل مصلحة بأقبل مصالحة مع المشركين بمرحلة الصدعان، وبس أتقبل بنودا ظالمة جائرة من أجل مصلحة أكبر، ليس معنى ذلك أن أتنازل عن أصولي وثوابتي. أصول ثابتة، أوعى تتنازل، أصمت لو تنازلت سقطت. هم راحوا للنبي يقولوا لو كنت عاوز مال، لو كنت عاوز ملك، لو كنت عاوز سيادة، لو كنت عاوز هي بس كلمة واحدة يقول طب أنا أقبل المال خلاص. أن في بعض الشباب مسكين أنت ما كانش النبي يقبل كده وبلاش الدوشة بتاع المعارك والحروب دي، ما كان خلاص يقبل يبقى الملك ويغير من فوق. ما فيش تغيير من فوق يا حبيبي، ما فيش تغيير من فوق أبدا، لا سنة ربانية. انت تقدر تبني برج تحط سقف في الدور العشرين قبل الاساس وتسقف الدور ما فيش تغيير من فوق، ده مخالف للسنة اللي بقول لك كده بنبحث عليه. التغيير من القاعدة، لازم قاعدة العرب وقاعدة الجبل تبقى موجودة الاول وبعدين تصل الى القمة، انما تبقى قمة تنزل قاعدة مستحيل، مخالف للسنة اللي في الكون. طب ما النبي يقبل الملك ما فيش تغيير من تحت. ايه هو ده خلاص حفظ الاسلام والقعده ما تربتش متصور ده؟ لا عمره ما هيكون مستحيل. حفظ الاسلام وخلاص وانقلاب ودعوه حكومه اسلاميه وبتاعه ما شاء الله، بعد اسبوع واحد وشهر واحد يتكالب اهل الكفر على هذه الحكومه المسلمه لاسقاطها اقتصاديا، تطلع الجماهير تهتف نريد الخبز، مش عاوزين دين، عاوزين ناكل. التغيير لازم يبقى من الافراد يا شباب، وده منهج النبي زي ما قلت هنا وعلى المنبر ده، منهج التغيير. يا ريت تراجعوا الشريطين، منهج التغيير من الافراد، انبياء يتحركوا للدعوه من الافراد لتاصيل العقيده، اول خطوه لاصل العقيده الصحيحه. مفيش عقيده، مفيش توحيد، مفيش ايمان، والله ما في تغيير، وانا اقسم بالله على ذلك ما في تغيير. انما لما تقول الجملة يا اخي مستحيل يا اخوانا مستحيل مستحيل يبقى في تغيير، ولا زالت قلوبنا تثق في امريكا وتثق في الامم المتحدة وفي الاتحاد الاوروبي اكثر من ثقتنا في خالق السماء والارض جل جلاله، الا من رحم ربك من افراد موحدين في الامة. يبقى لابد ابتداء من تأصيل العقيدة وتأصيل الإيمان وتأصيل التوحيد بشموله بكماله بصفائه، الأفراد يحدث فيه تغيير، ثم يأتي التغيير الحقيقي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال تعالى وأولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمش معنى أن نبقى المصالحة من أجل أن أحقق مصلحة أرجح أن أتنازل عنه، عن الأصول والثوابت. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين بتحمل أدناهما، لكن بشرط ألا نتنازل عن الأصول والثوابت. فالأعداء يودون أن لو تنازل لهم أهل الإيمان عن شيء من عقيدتهم أو عن شيء من دينهم ليفرضوا عليهم بعد ذلك ما يريدون من أجل إخراجهم بالكلية من الدين. وليس هذا من باب المبالغة في الطرح، وإنما هو كلام ربنا جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالقضية قضية قرآنية، يعني ليس هذا الطرح من باب المبالغة والتهويل والتضخيم للمسائل، لا، ولا من باب أنكم تنطلقون دائما للحديث في مثل هذه الأمور من قضية المؤامرة. نعم نحن منطلق من حديث من ننطلق في الحديث في مثل هذه المسائل من عقيدة الولاء والبراء، من عقيدة الولاء والبراء. سموها انتباه مؤامرة، سموها منظرة، سموها ديمقراطية، سموها اتكيت فكر، سموها زي ما تسموها، لكن نحن ننطلق من عقيدة ثابتة راسخة لدينا ألا وهي عقيدة الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. آية كثيرة، هذه عقيدة الولاء والبراء. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفرك، ووليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أختم الفوائد الفقهية بفائدة رقيقة جميلة، ولم أقف على كل الفوائد فلقد اخترت بعضها حتى لا أطيل، وسأقف في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى مع بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، والتي يقول فيها ابن القيم وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها. يا الله، في الأسبوع القادم إن شاء الله نقف مع بعض هذه الحكم، لكن أختم درس الليلة بهذه الفائدة الفقهية يقول فيها ابن القيم، ومنها أن الحلق نسك، وأنه أفضل من التقصير، من التقصير بالنسبة للعمرة أو الحج، أن الحلق نسك، نسك يعني عبادة. يا الله، مش عدها كده دي يدفع حاجة كمان تقول فيها حاجة دي؟ آه ده فيه، ده فيه كتير. الحلق في ديننا له ضوابط شرع، له قيود، يعني ما ينفعش احنا زي ما انا عاوز، لا ما ينفعش. ايه ده؟ يعني لو شفت شويه اللي فوق دول وحرقت دول ما ينفعش؟ لا ما ينفعش، ده اسمه قذف وهذا حرام. حتى الحلق نسك. مش بقول لك فيه دين بيضبط مشاعرك عواطفك حلقك اكلك شربك يضبط نومك يتحكم في معاشرتك لامرأتك يضبط دخولك لدورة المياه للخلاء يضبط ركوبك للسيارة له حكم في دخولك في خروجك في نومك في اكلك في شربك في فرحك في حزنك في ولائك في برائك في كل شيء. فعش تروح للحلاق يحلالك زي ما عاوز ولا تحلق زي ما انت عاوز، تحلق جزء وتسيب جزء، لا لا يجوز، ده اسمه قزع محرما في دين الله. مش هوى يا اخوانا، كل حركه لابد ان تكون منضبطه بضابط الشرع. شايف الدين؟ وانت اسلمت استسلمت، يبقى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى تروح العمرة أو الحج في حلق، وفي غير العمرة والحج في حلق بطريقة معينة بمنهج معين بهدف معين، سيبك من التقليد الأعمى للكفرة المجرمين. بتألم غاية الألم حينما أرى ابن من أبنائنا البنطلون غربي، بنطلون غربي مش مسلم، مش بنطلون إسلامي، حتى البناطيل بقى فيها إسلامي. أيوة أخي، الزي زي له ضوابط. راجل مسلم لبس البنطلون جلسة مش عارف يمشي ازاي ومرقع من على الركبتين ومعرفش بحكوه بطريقة معينة كده غريبة عشان يبقى وادي صبور. ايه ده؟ ولبس الحصاص وانسيان وسلسلة ليه؟ وحاطط الهيدفون وعمال يسمع موسيقى أجنبي ليه؟ ليه الانسلاخ من الهوية الإسلامية؟ ليه؟ لماذا لا تعتز بدينك؟ لماذا لا تعتز بهويتك؟ لماذا تشابه بمين ومين، مش عاوز يذكر أسماء، إن البقرة تشابه علينا. ما ينفعش الشاب المسلم شاب يعتز بإسلامه ماشي في أمريكا، في أمريكا لقيت 7 أمريكان ولا 6 والله ما أنا فاكر لابسين العلمة علمة السيخ. مش ممكن كده يا أخوانا، أنا عاوز أتكلم الناس دي أمريكان لابسين طريقة السيخ، ولما بتكلم معهم يأتهم فعلا يعتقدون هذه العقيدة سيخ. مش ممكن ولابس العمامة بتاع السيخ ومعتزلة وماشي، والمسلم مكتوب جدا خايف يلبس الغطرة ولا العمامة ولا التوب، ومكتوب عن من يتفنن ازاي يطلع بصورة أفرنجية مقلدا سال الغرب، واليهودي لابس الطاقية ومصر عليها يعتز بيها، واللحية عند كده يعتز بهويته بدينه بعقيدته الفاسدة الباطلة. لماذا لا تعتز أنت بدينك الحق بهويتك المسلمة بدينك الذي ارتضاه الله دينا لأهل السماء والأرض؟ إن الدين عند الله الإسلام. يبقى ما ينفعش يا شباب تحلق بكيفك ولا تلبس بكيفك ولا تسمع اللي على كيفك ولا تأكل اللي على كيفك، لا ده لازم الأكل كله ضابط يكون حلال، والشرب يكون حلال، واللبس يكون مشروع، والحلق يكون مشروع، والمنهج اللي هتتربى عليه وتسمع ليه يكون منهج مشروع، ومنهج التلقي يبقى منهج مشروع، يعني منضبط وضابط الشرع القرآن والسنة. قل إن صلاتي ونسكي، ذبح نسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الله بالجملة بقى مش هنقعد نفصل الصلاة والنسك واللبس والأكل، لا، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عاوزك تعيش مع الآية دي وما تنساهاش عشان ترجع بقى تضبط نفسك، انت في ايه، انت رايح فين، انا لابس القميص ده ازاي دلوقتي، ولبس البنطلون ده وخارج بيه كده ليه، وانت ازاي تلبس اللي لسه تخرج بيه، انت مسلمة ازاي تطلع من المنبر ده لابسه راضي ولابسه جنس وسايبه شعرك وحتى برخانه، انت مين وطلع كده ليه، انت مسلمة؟ طب ما ينفعش تخرجي كده، ما ينفعش بقالك اختيار انت تلبسك، لازم ترجعي تشوف رب العزة فارق عليكي ايه تلبسيه، مش كل واحد يشتغل بكيفه ولا يعمل على هواه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى الحلق نسك ونسك، ذبح نسك، الحلق نسك، النذر نسك، الحلق نسك عباده، والحلق افضل من التقصير، والتقصير يبقى التقصير من كل الرأس. شفت اخ في عمره ذكرته لكم، لقيت سبحان الله حالق يعني اجزاء راسه مدرجة، يعني جزء محلوق او جزء ظاهر شوية وجزء لسه عالي قوي، فاستوقفته واحنا في السعي، اخي الحبيب انت ايه اللي انت عامله ده، قال لي الحتة الاولانية دي عمره لابوي والحتة دي كانت عمرة امي ولسه الباقي ده عمرتي، مفهمش تقصير يبقى من كل الرأس. وإذا أردت أن تصيب عمرة تامة فلتنشئ للعمرة سفرا جديدا من الميقات، هذا هو الراجح من كلام المحققين من علمائنا، فلتنشئ للعمرة سفرا جديدا من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحرام من المواقيت ونهى عن تجاوز الميقات لمن نوى الحج أو العمرة، وقال هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالتقصير نسك والحلق نسك، لكن الحلق أفضل من التقصير. رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين عليه الصلاة والسلام. فدعا المحلقين ثلاثة. أنا رجل متجرد، رجل متجرد إن شاء الله رايح عمرة ورايح الحج، وما شاء الله يعني بتكلم وبتعود، وبعدين في الآخر تلاقي ما شاء الله بعد كل ده سيف الشعر يدوبك بس إيه عم في إيه ترى؟ والله الصناعة يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش حاجة، الشكل مش كويس، مش كويس. هو ده التعبد، هي دي العبودية. العبودية انك تمرمخ انفك في الطين للملك، تتفزلك تقول ما ينفعش احلق شعره كله بالشكل، ينفع كده بأقرع؟ ينفع بأقرع كده بأقرع؟ تحط انفك في الطين لله، ما تبقاش عبد الا ما تمرغ الانف في ذل العبودية لمن ترغم له الانوف جل جلاله. مكسل تتخرف من كل شهرة شهدت فيك معصية لله عشان تثبت عبوديتك لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا من فراغ، ما هو دعا المقصرين بس، والمحلقين المحلقين المحلقين. راجل متجرد، راجل حقق درجة عالية من درجات العبودية لله، من العبودية مراتب. ولذلك أشرف الخلق وأطهر الخلق محمد بن عبد الله، لأنه أعظم من حقق مقام العبودية لربه جل في علاه. النبي ربنا ما رفعش الرفعة دي إلا لأنه حقق مقام العبودية في مواطن الرفعة والشرف مكانة، في أعلى من مقام الإسراء يا أخوانا، في أعلى من مقام الإسراء والمعراج. المعراج الله جل وعلا يعني يرفع نبيه وهذه الدرجة وهذه المكان العالية، ومع ذلك حين أثنى عليه في هذا المقام قال سبحان الذي أسرى بعبده ماشي بنبيه ولا برسوله ولا بحبيبه، بعبده. مقام الدعوة أشرف مقام على وجه الأرض، ما فيش أشرف من الدعاء، ما فيش أطهر ولا أشرف من الدعاء، ما فيش أشرف من وظيفة الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ربنا اجعلنا وإياكم جميعا من الدعاة إلى الله. ها في مقام الدعوة العظيم ده رب العزة يوصف النبي بمقام العبودية، وأنه لما قام رسول الله عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. مقام التحدي للمشركين، وإن كنتم في رجل مما نزلنا على عبدنا، مش نبينا ولا رسول، على عبدنا، قام عبودية. فخلي بالك من اللطيفة، يقول ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وأنه نسك في عمرة المحصور. هذه إضافة فقهية جديدة، أن بعض إخواننا يتصور أن المحصور ليس في حقه الحلق أو التقصير. لا، إيه يعني المحصور؟ الذي يحبس عن أداء النسك. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظن أو غلب على ظنه أنه سيحبس، سن له أن يقول أثناء إحرامه لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج بحاجة بنيته في النسك، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. سن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لبيك عمرة مثلا، فإن حبسني حابس فمحلي، مش فمحلي، لا فمحلي حيث حبستني، أي إحلالي للإحرام في المكان الذي حبستني فيه، وإحلالك من الإحرام لا يكون إلا بالحلق أو التقصير. قال وأنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره. أكتفي الليلة بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.